اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم للإمام العالم الحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. قال رحمه الله: وأخبرنا الحسن، أخبرنا محمد بن الحسن الشرقي، قال حدثنا محمد بن عثمان، قال حدثنا عمي أبو بكر، قال حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن إبراهيم قال: ليس لصاحب بدعة غيبة.
نعم، سبحان الله، هذه الآثار كنا تعيش في أوساطنا السلفية المباركة. قال الأعمش: ليس لصاحب بدعة غيبة. واليوم، وهذا متفق عليه عند السلف، قاله غير واحد، والنبي بنفسه فعله فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة. استأذن الرجل على النبي، فالنبي قال في غيبته ادخلوه، بئس أخو العشيرة. فهذا يدل على صحة ما ذهب إليه الأعمش وغيره من السلف، أن صاحب البدعة ليس له غيبة. نعم، فقالت المبتدعة اليوم من إخوان مسلمين وسورية ونحوهم أن ما يفعله من واجب أهل السنن من التحذير من أهل البدع، يقولون هذه غيبة ونميمة، وغيبة العلماء لا تجوز، ولحوم العلماء مسمومة. وانظر إلى السلف ما اتفقوا عليه فيما نقل اللكائي، أنه لا غيبة أصلا لمبتدع، أن المبتدع يجب التحذير منه، وإنما تعريف الغيبة ما رواه فيما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. أخاك المسلم تذكره بما يكره، لكن ما يكره أخاك ينقسم إلى قسمين: قسم يكرهه، يعني يكره أن تذكر الناس به فيما هو مباح أو من قدر الله، كلبسة معينة لبسها، أو ما خلقه الله على هيئة، أو ما كان عليه من حال، فإذا ذكرته بما يكره في ذلك كان غيبة. القسم الثاني فيما يكره شرعا مما كان يتعاطاه، فلا عبرة بكراهته، لأنه أتى المكروه شرعا المحرم كالبدع، فهذا تسقط حينئذ حرمته ويجب غيبته، التحذير منه، كما قال ذلك الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. قال الإمام بن تيمية: وكل من يستطيع الرد على أهل البدع يستطيع أن يقدر، لأن الرجل إذا ما كان متمكن كان يعني واعظ، ما هو قوة عنده علمية، فإنه يرد على البدع يزيد الطين بلة، فلا بد يكون الرجل متمكن حتى يرد على أهل البدع، كما بنبه على هذا أيضا الشيخ الفوزان رفع الله قدره في شرح السنة البربهاري، ذكر هذه المسألة، وأن صاحب السنة لا يجوز تأخذ الغير ورد على أهل البدع وهو ليس من أهل السنة. نعم، ويذكر أشياء في الرد وما أدري شلون يتكلم الله بغير علم، لا بد يكون ناضج صاحب السنة قوي في علمه حتى يرد على أهل البدع. فقال ابن تيمية هنا: وكل من عنده قدرة يعني علمية في الرد على أهل البدع فلا يجوز السكوت عنه، كل من عنده. وقال من كان، وقال الشيخ الفوزان في شرح كتاب البربهاري: قال فمن كان عنده قدرة ولم يرد على أهل البدع لحقه الذم الذي ذكره السلف في نفس أهل البدع إذا سكت عنه يلحق الذم سكوتي عنه. إذن هؤلاء اللي يسكتون نعم إذا ما اتقوا الله سبحانه وتعالى بالقواعد الصحيحة في ذلك فاستمروا حتى في زمن القوة يسكتون، فقد يكون عندهم هم نفسهم بدعة، وهي أنه لا يحسن الكلام في الأشخاص أو ليس المنهج السليم عندي الكلام في الأشخاص إلى آخره، وهي نفسها بدعة كبرى مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. يقول لأن جربنا ذكر الأسماء والأشخاص إلى آخره يقول ويقول، فأنا لا أذكر أسماء عياذا بالله، وقد ذكر النبي ما ذكر، وذكر عمر صبيغ، وذكر أحمد الحارث، وذكر شيخنا بن باز وسامة بن لادن وسفر الحوالي والفقيه والمسعري وجماعة التبليغ والإخوان، كل هذا لا وزن لهم فيه عندهم إلا رأيهم وأنفسهم، بل سمعت من يصرح بذلك فيقول ليس من منهج الكلام على البدع، أعوذ بالله. ثم رأينا ممن يشار له البيان منه وإذا بي يقول فلان عالم، كيف تثني عليه وهو يسكت عن البدع؟ هداك الله.